أعظم أمانة. الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. دعت حركات وقيادات وطنية فلسطينية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الفلسطيني في ربوع القدس في اليوم الذي يعتزم المستوطنون فيه تنظيم مسيرة الأعلام الفلسطينية. وحث الحراك الشعبي الشبابي الشعبي في القدس الأهالي إلى اعتبار يوم غد الأحد يوم العلم الفلسطيني وإلى رفعه في سماء المدينة، كما دعا إلى الوصول بالعلم إلى ساحة باب العمود في مواجهة مسيرة الأعلام التي يسعى الاحتلال إلى فرضها وتمريرها عبر باب العمود. نعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الفتى الشهيد زيد محمد غنيم الذي استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر بالضفة المحتلة. وفي بيان لها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الفتى غنيم التحق بركب الشهداء الذين أعدمتهم آلة القتل الإرهابية بدم بارد، وذلك في سياق استهداف الفلسطينيين العزل. أكدت الحركة أن هذه الجريمة النكراء لن تمنعنا من مواصلة درب المقاومة أو التراجع عن خيار طريق النصر وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه احتجز ناقلتين مملوكتين لليونان بالخليج الفارسي وأنزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية. وقال الحرس في بيان مقتضب إنه تم ضبط ناقلتين يونانيتين تحملان اسم دلتا بسويدن وبرودنت واريور لارتكابهما مخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقد تم توقيف إحدى الناقلتين قرب سواحل منطقة عصلوية، فيما تم توقيف الثانية قبالة سواحل ميناء لينجا. أكد رئيس اللجنة شؤون الأسرى في اليمن أن مرتزقة العدوان يماطنون في تسليم الكشوفات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى رغم مرور شهرين على توقيعها. وقال عبد القادر المرتضى إنه بعد أكثر من شهرين على توقيع الاتفاق برعاية الأمم المتحدة لم يتم حتى الآن تبادل 20% من الكشوفات نتيجة رفض مرتزقة العدوان الحلول والمقترحات المقدمة، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاق بدلا من التماهي مع مرتزقة العدوان. أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي تابعة لقيادة الأنبار نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وادي حوران، حيث اشتبكت مع عناصر من فلول داعش في وادي المدهم وتمكنت من قتل 3 منهم وإعطاب العجلة التي كانوا يستقلونها. أكدت حركة النهضة في تونس أن زعيمها راشد الغنوشي لم يتلقى أي إعلام بصدور قرار بمنع السفر. واعتبرت الحركة في بيان أن ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. أعلنت موسكو أن فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل. وذكر قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن تفشي سلالة غرب أفريقيا بدأت من نيجيريا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: تفسير حديث أهل البيت عليهم السلام أمان لأهل الأرض. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا، ونصلي ونسلم على رسولك المصطفى أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين النجبة، صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسى زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة الحانين فألحانا مزجورة القيل مزجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين ألا تدعو مؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والنصير، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يا مانا تغض عن الأقداء أجفايا ودها ودها يا طارش هالرسالة قوم ودها يا لأبوي الطبر مرحب وابن ودها وقل الأشاد من الموت ودها يا أبوي شماتت العدوان بي يا أبوي شماتت العدوان إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الحديث المبارك من الأحاديث الشريفة التي استفاضت بها كتب المسلمين، والتي تبين لنا جانبا كبيرا من فضل أهل البيت سلام الله عليهم، وجانبا من فضائل أهل البيت سلام الله عليهم. فضائل أهل البيت عليهم السلام لا تعد ولا تحد ولا تحصى، وكتب المسلمين استفاضت بذكر فضلهم سلام الله عليهم. ومن جملة فضائلهم المهمة هو حديث الأمان، أن أهل البيت سلام الله عليهم هم أمان للأمة، بل هم أمان للبشرية. لهذا إن شاء الله تعالى في هذه الفرصة القصيرة سوف نسلط الضوء على جوانب من هذا الحديث المبارك. قبل أن ندخل إلى دلالة الحديث، خلينا نشوف سند الحديث ومدى اعتباره. هذا الحديث الشريف مما استفاض في كتب الفريقين، يعني من الأحاديث المستفيضة في كتب السنة والشيعة. فمن السنة مثلا رواه الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة، ورواه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين وصححه، حكم بصحته، ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة، ورواه الصبان في إسعاف الراغبين، ورواه الطبري الشافعي في ذخائر العقبة، ورواه المتقي الهندي أيضا في كنز العمال، ورواه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ورواه السيوطي في الجامع الصغير، والهيثمي في مجمع الزوائد، وغيرهم كثير. وأما من طرق الشيعة فقد رواه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في الاعتقادات، ورواه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الأمالي، ورواه أيضا أمين الإسلام الطبرسي رحمة الله عليه في الاحتجاج، ورواه ابن شهراشوب في كتاب المناقب، ورواه الشيخ المجلسي في البحار، وآخرين أيضا. فإذن الحديث من الأحاديث المستفيضة في كتب الفريقين. هذا بالنسبة إلى سند الحديث. خلينا نجي إلى دلالة الحديث، والمهم هو دراية الحديث لا روايته. مضمون الحديث، ماذا نستفيد من مضمون الحديث الشريف؟ المستفاد هو أن أهل البيت عليهم السلام أمان، هذا واضح، لكن أمان في أي جانب؟ هنا الروايات تعطي جانبين لكون أهل البيت عليهم السلام أمانا. الجانب الأول أن أهل البيت سلام الله عليهم هم أمان من الاختلاف، يعني من الاختلاف التشريعي، هنا أمان تشريعي، وهذا ما رواه الحاكم. الحاكم في المستدرك المستفاد من روايته أن أهل البيت عليهم السلام أمان من الاختلاف. أقرأ لك نص الرواية اللي رواها، يعني الرواية بنص الحاكم، برواية الحاكم في المستدرك. قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتهم قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس. هذا ما رواه الحاكم. فالمستفاد من نص الحاكم أن أهل البيت سلام الله عليهم هم أمان من الاختلاف، لأنه القرآن الكريم أخوتي، يعني أولا الاختلاف هو آفة المجتمعات، الاختلاف السلبي، الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة وإلى التحزب وإلى التعصب، هذا دمار المجتمعات الذي كانت تعاني منه الأمم السابقة. وتجربة الأنبياء سلام الله عليهم كانت مع أممهم حافلة بهذا المعنى، يعني الأنبياء اختلف عليهم الناس واختلف من بعدهم الناس شيعا وأحزابا وفرقا. لهذا القرآن الكريم، لأنه يدري أن الاختلاف هو أساس دمار الأمم، حذر المسلمين منه تحذيرا لا مثيل له في أكثر من آية شريفة. يقول تعالى مثلا منبها المؤمنين من هذه القضية: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الذين يفرقون الناس، يقول الله عز وجل يعلم ماذا يصنع بهم. ويقول أيضا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنهى الأمة عن الاختلاف في الدين، وتحذر الأمة من الوقوع في فخ الفرقة. زين، طبعا الأمة اختلفت بعد ذلك، يعني ساعدنا احنا حديث يقول افترقت بنو إسرائيل كذا وستفترق أمي 73 فرقة. زين، يعني الأمة أخاف أقول لك افترقت أكثر من 37 فرقة، يعني لما تدرس الفرق أكثر من هذا العدد بكثير، وما ظل شيء ما اختلفت عليه الأمة. احنا ما لنا شغلة بالاختلاف السياسي، لا، تتعالي إلى الاختلاف الديني اللي حذر منه القرآن الكريم. يعني ما بقي شيء إلا واختلف عليه الناس، بما في ذلك حتى التوحيد. إيه بلي، حتى التوحيد والله عز وجل، هل هو مجسم، جسم أو غير جسم، هل يرى أو لا يرى، صفاته عين ذاته أو زائدة على ذاته، حتى في الصفات الإله التي اختلف فيها المسلمون كثيرا. أكو ناس مشبهة يقول لك ينزل الإله على كذا حمار يوم وزين. فامتد الخلاف إلى أشياء كثيرة، في عصمة الأنبياء، ما هي عصمة الأنبياء، هل هي في التبليغ أو غير التبليغ، قبل البعثة بعد البعثة، تجل اليوم الآخر أيضا أكو اختلافات. زين، بالإضافة إلى الفقه والتفسير، يعني مرات بعض القضايا في التفسير شوف بها فد 15 رأي في الآية الواحدة، فد 20 رأي. ها، كذلك بالفقه حدث ولا حرج في الاختلاف. لهذا الله عز وجل لأنه نهى الأمة عن الاختلاف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن الأمة ستختلف وستفترق، وإذا اختلفت وافترقت تحزبت، وإذا تحزبت تعصبت، وإذا تعصبت اقتتلت وتناحرت. كان لابد من أن يضع ضمانات للأمة تقيها من الاختلاف الذي يؤدي إلى الانحراف، ضمانات تمنع الأمة من الاختلاف وتكون المرجع للأمة عندما تختلف. ما هي الضمانة اللي خلاها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة من الاختلاف؟ أهل البيت سلام الله عليه. في أحاديث كثيرة، حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والجميل في حديث النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أوتي جوامع الكلم، ماذا قال؟ قال كسفينة نوح، ولم يقل مثل أهل بيتي فيكم كالسفينة أو كسفينة أو كسفينة نجاة، قال كسفينة نوح، وفي ذلك معنى دقيق. كيف؟ لأن لو قال مثل أهل بيتي فيكم كالسفينة أو كسفينة ما أو كسفينة نجاة، معناه من الممكن أن تكون سفينة أخرى، يعني أهل البيت سفينة غيرهم هم سفينة. لكن لما قال كسفينة نوح، سفينة نوح كم، واحدة أم متعددة؟ في ذلك اليوم واحدة، الكون كله ليس فيه إلا سفينة واحدة، سفينة نوح هي التي كانت تطوف على الماء والكرة الأرضية كلها غرقت، فسفينة واحدة ماكو غيرها. كذلك قال إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كذلك من جملة الضمانات، يعني الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل أهل البيت عليهم السلام ضمانة من الاختلاف والانحراف، هو حديث الأمان، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. هذا بالنسبة إلى المعنى الأول. فإذن المعنى الأول للأمان هو الأمان من الاختلاف. زين، خلينا نجي للمعنى الثاني. المعنى الثاني المقصود بالأمان هو الأمان التكويني، يعني أهل البيت سلام الله عليهم أمان للكرة الأرضية، أمان للبشرية، أمان للأمة من البلاء ومن العذاب الأليم. هذا نلحظه في نصوص أخرى، يعني قلت لك مثلا نص الحاكم وبعض النصوص تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنهم أمان من الاختلاف، لكن لما ترجع إلى نصوص أخرى تشير إلى من؟ تشير إلى أنهم أمان تكويني، وماكو تناقض بين الاثنين. يعني لا تقول لي أنه زين هذا معناه الحديث متناقض، لا، لأنه المثبتات لا تناقض بينها. تناقض والتضاد يمتى؟ لما واحد ينفو واحد يضع، يعني هذا يقول أمان الثاني يقول مو أمان. أما إذا واحد قال أمان في هذا الجانب والثاني قال أمان في هذا الجانب والثالث قال أمان في هذا الجانب، فهنا ماكو تنافي، كما يقول العلماء لا تنافي بين المثبتات، من الممكن أن يكون أمان لجميع ذلك في هذه الجوانب الثلاثة، كالدواء، بعض الأدوية دواء لهذا المرض ودواء لهذا المرض ودواء لهذا المرض مثلا. فالأحاديث الأخرى تقول بأن أهل البيت أمان تكويني. أقرأ لك نصين، النص الأول نص المتقي الهندي في كنز العمال وهو من علماء العامة، يقول النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم يعني أتاهم، يعني أتى أهل السماء ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون. كما أنه النجوم لو ذهبت أتى أهل السماء ما يوعدون من الدمار الكوني، كذلك أهل بيتي إذا ذهبوا. فهذا ظاهرة، وين ظاهرة؟ بالأمان التكويني. النص الآخر نص الإمام أحمد في فضائل الصحابة، قال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. الفرق بين الحديثين أن نص المتقي يقول أمان لأمتي، فيقصر الأمان على من؟ على الأمة. بينما نص الإمام أحمد أوسع، يقول أمان لأهل الأرض جميعا، وهو الموافق للاعتبار وللأدلة الأخرى كما سنشير. فإذن هذه الأحاديث يستفاد منها أن أهل البيت عليهم السلام أمان تكويني لأهل الأرض، هم الراقون في أوج الكمال، وهم أهل المعارف والمعاني، وهم سفن النجاة إذا ترامت بأهل الأرض أمواج الضلال. أمان الأرض من غرق وخسف وحصن الملة صعب المنال، عليهم بعد جدهم صلاة وتسليم ورحمة ذي الجلال. اللهم صل على محمد. هذا المعنى لم نفهمه نحن فقط. شنو أي معنى؟ أن أهل البيت عليهم السلام أمان تكويني للأمة، وإنما فهمه علماء السنة أيضا. وأنا أنقل لك نصين فقط. النص الأول عن ابن حجر في كتاب الصواعق، لما يعدد الآيات النازلة في فضل أهل البيت عليهم السلام، يجي لهاي الآية، يقول: الآية السابعة قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا رسول الله، ما دام أنت موجود في الأمة، ما يمكن أن ينزل العذاب شنو؟ على الأمة. لا يمكن أن ينزل العذاب على الأمة. شي علق عليها ابن حجر، يقول: أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وجود ذلك المعنى في أهل بيته. أي معنى؟ أنه الله ما يعذب الناس وأهل البيت فيه، وأنهم أمان لأهل الأرض كما كان هو النبي صلى الله عليه وآله أمانا لهم، يعني لأهل الأرض. وفي ذلك أحاديث كثيرة. صواعق صفحة 52. الإمام أحمد معلقا على الحديث الشريف يقول: إن الله خلق الأرض من أجل النبي صلى الله عليه وآله، فجعل دوامها بدوام أهل بيته وعترته. فإذن الآخرون أيضا فهموا هذا المعنى، أن أهل البيت، وهذا ثابت للحجة الإلهية إخواني، هذه الحجة سواء تمثلت في الأنبياء أو تمثلت في الأوصياء، ما دام الحجة موجودة لا ينزل العذاب على الناس. ولهذا في النبي واضح صلى الله عليه وسلم: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. مو بس النبي، الأنبياء السابقين أيضا. أضرب لك مثلا لوط سلام الله عليه، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. لما أراد جبرائيل وميكائيل، قصة المعروفة، لما إجوا لإبراهيم وقالوا له: إحنا رايحين القوم لوط، قصة طويلة. لما قرروا أن يخسفوا الأرض ويهدموا ويعذبوا قرى لوط، أمروا لوط بأن يخرج منه. ليش؟ لأن ما دام لوط فيها ما ينزل عليه العذاب. ملتفت ولا لا؟ ما دام لوط فيها لا ينزل عليها العذاب، لأن الحجة، سواء تمثل الحجة بمن؟ بالنبي أو تمثل بالإمام، هو أمان لأهل الأرض. ولهذا ورد في الحديث الشريف: لا تخلو الأرض من حجة لله، لا تخلو. إما ظاهر مشهور أو غائب مستور. غائب مشهور، غائب مستور، ظاهر مشهور، مو مشكلة. المهم شنو؟ أنه موجود، لأن وجوده يمثل أمانا لأهل الأرض. وذلك للحديث الآخر الذي يقول: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ومن هنا نحن نستدل على ضرورة بقاء الإمام سلام الله عليه، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبعضهم يقول: إلمن شنو فايدته يعني إمام غائب؟ دائما نسمع هذا الكلام. الحديث شي يقول؟ يقول: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا حجبها السحاب. يريد يقول أنه هناك أبعاد تشريعية وأكو أبعاد تكوينية. الشمس إلها أثر في بعض القضايا التشريعية، مثلا الصلاة فرضا، مواقيت الصلاة، أو حتى مثلا في الصيام، هاي إلها آثار تشريعية، لكن إلها آثار شنو؟ تكوينية. فإذا حجب السحاب، ها، إذا حجب السحاب الكثيف الشمس، قد ما تعرف بعض آثارها التشريعية، لكن أثرها على الأرض يبقى ولا لا التكويني؟ يبقى. كذلك الحجة إلها هذا الأثر، لها هذا الأثر في الوجود، أن الله تعالى جعلها أمانا، جعل الحجة أمانا لأهل الأرض. وهذا إخواني يعني لا يستغرب لنا، إحنا لما نتحدث بعض هذه الأحاديث البعض يستثقلها والبعض يستصعبها ولا تستصعب، يعني خصوصا من الآخرين. يعني أنت الآخرون مثلا لما تتكلم بهذه القضايا يقول لك هذا شيء من الغلو. لا، زين أنت ارجع لكتبك شوف ماذا يروون في الأبدال. شوف مجمع الزوائد للهيثمي، راجع السيوطي، راجع عون المعبود، أي كتاب راجع، ماذا يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق الأبدال. الأبدال شنو الأبدال؟ الأبدال مجموعة من العلماء، العرفاء، العابدون، الزاهدون، الذي لا يخلو منهم زمان، فكلما مات واحد أبدله الله بآخر. هسه ذول لو معروفين لو شنو غير معروفين، راجع شنو يروون فيه. بهم تقوم الأرض، بهم تمطرون، بهم ترزقون، بهم تغاثون، بهم تنصرون، بهم 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 إلى آخره. ليش الأبدال هذا مو مشكلة مع أنهم ناس عاديون؟ وأهل البيت سلام الله عليهم، لا، هذا غلو في حقه. مو غلو يعني، هسه أنا خلني أطرح القضية هيك بدون شو اسمه، يعني بالله عليك قوم لوط ليش الله خسف بهم الأرض؟ معاصيهم غير كل الأمم اللي عذبت، الشذوذ. طيب الآن الشذوذ أنت أصبح شنو؟ موضة حضارية الآن في بعض المجتمعات. الفساد نكاح المحارم، طبيعي يطلع على التلفزيون ويتفاخر ويحكي براحته في بعض المجتمعات. الفساد الفظيع اللي جاي نشوفه في المجتمعات، هذا الفضاء يضج الليل والنهار بالفساد. زين بالله عليك البشرية ألا تستحق أن يخسف الله بها الأرض؟ بينك ما بين الله، هاي الجرأة على الله، جرأة الكبيرة على الله. معاصي، مجاهرة بالمعاصي، مجاهرة بالمعاصي، ألا تستحق أن يعذبها الله عز وجل؟ تستحق أن يعذبها ولا شك، لأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. زين الله كرامة لمن يرفع العذاب عن هذه الأرض؟ أساسا الكرة الأرضية تسبح، يجي لك كويكب يدمر لك الكرة الأرضية كلها، شلون الله حافظ؟ لمن حافظها؟ الخاطر من حافظها؟ لأجل من حافظها؟ لأجل هذه ثلاثة أرباع البشرية الفسقة الفجرة؟ لو لأجل المؤمنين الصالحين الموجودين. الرواية تقول لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا. لكن الله يشوف هذا طفل رضيع الخاطرة أو هذا شيخ كبير ها يعبد الله عز وجل الخاطرة الله يرفع عنكم العذاب. لماذا لا يرفع العذاب؟ من أجل حجة الله على الخلق، يعني تنظر لها من هذه الزاوية. فأهل البيت سلام الله عليهم أمان لأهل الأرض، بل حتى بعض شيعتهم أمان لأهل الأرض فضلا عن أهل البيت سلام الله عليهم. بعض شيعتهم أمان لبعض أهل الأرض، ما أقول لكل أهل الأرض، يعني زكريا ابن آدم رحمة الله عليه. زكريا ابن آدم من جملة الرواة المعروفين اللي أن قبره أيضا مشهور في مدينة قم المقدسة، وإذا وفقكم الله لزيارة قبره فزوروا. هذا طلب من الإمام، أعتقد الإمام العسكري، إذا مو في أعتقد الإمام العسكري عن أحد الأئمة سلام الله عليه، المهم مو في بالي الآن، طلب منه أن يهجر أهله ومحلته وقريته التي فيها. قال ذولي جهلاء وسفهاء وأنا ما تحملتهم، أريد أطلع من عندهم. فجاءه الأمر من الإمام عليه السلام، قال ابق بين ظهرانيهم فإن الله يدفع بك البلاء عنهم كما يدفع عن أهل بغداد بقبر موسى ابن جعفر عليه السلام. الله أكبر. إنسان مؤمن إلى كرامة عند الله عز وجل، كما يدفع عن من؟ بقبر موسى. هذا اللي بعض ما يعرفون قيمة قبر موسى ابن جعفر سلام الله عليه، كما يرفع البلاء عن أهل بغداد. مو بس أهل البيت، حتى قبور أهل البيت إخواني، قبور أهل البيت أمان. ولهذا ورد في الحديث إن قبره الإمام العسكري سلام الله عليه أمان لأهل الجانبين في سامراء. هذا اللي هدم من قبل العصابات الإجرامية التكفيرية، أمان ذولا أهل البيت سلام الله، حتى قبورهم أيضا أمان لأهل الأرض. تقرأ في قصة بناء هارون الرشيد لقبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه قبر أمير المؤمنين عليه السلام أخفي لعشرات السنين، وهذا من مظلومية أهل البيت عليهم السلام، يعني مظلوميتهم امتدت حتى بعد الموت. زهراء سلام الله عليها أخفي قبرها، الإمام الحسن منع أن يدفن وتالي الآن قبرها اللي يشوفه، والإمام الحسين عليه السلام أيضا ظل ثلاثا لم يدفن. المهم مظلوميتهم حتى بعد الموت، وحرث قبره بعد ذلك سلام الله عليه، وأجري الماء عليه، تفاصيل كلها عندك. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يعني استمرت مظلوميته حتى بعد وفاته، وهو أعظم المظلومين وأول المظلومين سلام الله عليه، لأنه في حين وفاته خاف الإمام الحسن سلام الله عليه من بني أمية ومن الخوارج أن ينبشوا قبره، وذولا ما معتهم ذمة ولا معتهم ضمير، وفعلا صارت محاولات لنبش قبره في زمن الحجاج كما يروي صاحب تذكرة الخواص وغيره. جاء أحدهم نبش قبرا في رحبة القصر، قصر الإمارة، ووجد شيخا كبيرا مدفونا لحيته بيضاء، فجابه وإجا طلع من القبر جابه للحجاج، قال له هذا لقيت علي بن أبي طالب. فقال الحجاج، قال لا، أرجع الرجل إلى حيث وجدته فإن الحسن قد بعثه إلى المدينة، لأن الإمام الحسن السوى جهز بعير وشد عليه شبه نعش وداه باتجاه من؟ باتجاه المدينة، ونعش آخر وداه باتجاه الحيرة، وحفر حفرة بالمسجد، حفر حفرة بالكناسة، حفر حفرة حتى يعمي ويغطي على الحدث، إلى قريب الفجر طلعوا أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن الحسين وبقية أهل البيت وذول الصحابة يعني اللي خلص، طلعوا غريب من هذا أمير المؤمنين عليه السلام، شو الصور؟ فظل قبر مجهول لعشرات السنين لا يعلم به أحد إلا أهل البيت سلام الله عليهم، وطبعا قلت لك خواص الشيعة. في يوم من الأيام، من الأيام هارون الرشيد امتدت القضية، فهارون الرشيد كان طالع للصيد فرأى ظباء فأرسل عليها الكلاب والصقور، فراحت تطاردها إلى أن وصلت إلى أكمة. فلما وصلت إلى أكمة لاذت بالأكمة هاي الظباء، فلما وصلت إليها الكلاب امتنعت أن تتقدم والصقور. تعجب هارون الرشيد الله صاف على المسألة، شنو الحكمة؟ تراجعت الكلاب، هربت الظباء، ركضت وراءها، رجعت للأكمة ابتعدت عنه. شاف أنه القضية مو مسألة صدفة، أو قال لهم تروحون تفتشون المنطقة كلها، منو تلقون تجيبوا لي. فراحوا يبحثون، وجدوا شيخا من بني أسد، شيخ كبير طاعن في السن، قالوا له الأمير يدعوك. فجابوه هارون الرشيد، قال له أريدك تخبرني عن القضية هنا، شكو شنو هذا السر الموجود بهاي الأكمة. قال له أولي الأمان، قال لك الأمان. قال له والله ما أدري يعني، بس آباؤنا وأجدادنا، الرجل من بني أسد، قال له يسولفون يقصون علينا أنها هنا قبر علي ابن أبي طالب سلام. بعد كيف عند ذلك جدد عليه بناء وضرب عليه قبة بيضاء، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، وبعدين جددت عمارته سلام الله. فقبور أهل البيت سلام الله عليهم هم أمان للخائفين، وهذا قلت لك مما قامت عليه الأدلة، فلا يرتابن مرتاب في ذلك سلام الله عليهم أجمعين. أقول يعني هسه من باب المناسبة، يا أمير المؤمنين يا ملاذ الخائفين، أين أنت عن بناتك حين سبين على مقربة منك، على مقربة منك، وحملنا على نياق العجاف أكثر من هذا. يقول البعض أن عمر بن سعد لما أراد الرحيل من كربلاء إلى الكوفة وأحضر النياق العجاف، أمر الرجال أن يركبوا بنات رسول الله. هنا زينب عليها السلام كما ينقلون انتفضت، يعني وصل إلى هذا الحد، جاءت إليه قالت يا ابن سعد سود الله وجهك في الدنيا والآخرة، أتأمر رجالك أن يركبونا ونحن بنات رسول الله؟ قل لهم يبتعدوا فيركب بعضنا بعضا. ابتعد الرجال عنهن، فجاءت زينب عليها السلام، راحت تركب العيال والأطفال واحدا تلو الآخر، إلى أن انتهت إلى زين العابدين عليه السلام، وهو عليل يجود بنفسه. قالت عم علي دعني أركبك على الناقة. قال عم زينب إذا أنا ركبت فمن الذي يركبك؟ عند ذلك كان لي بها تنادي وأخاه وعباسه وضيعتنا بعدك بالفضل يا بلف الزينب لفزينب لعذيك المهازيل، أي المهازيل ترجب قامة أطفال ومدالي، ولما فرغت تعنيت للعليل تقل خلنا رجبك يا مشيم، والله قال لها قال الهوى يلفظ بالأنفاس، عم ركب انتي وخليني اي ويا هالناس. والله دارت عينها وصاحت يا عباس يا عباس حاد ضعونا على السفر، عز ما نختك يا راعي العلم والجود والجود خذت منك عهد والعهد خويا مريود وعذرتك من شفت ما عندك ذنوب ورازيك بالعمد خويا مهشم أركب النساء إلا سكين علي السلام تمسكت بجسد والدي الحسين قالت والله لا أفارق أبدا بعثوا إليها بعض الرجال أمروها أن تركب مع بقية العيال رفضت قالت لا أفارق جسد والدي أجرك الله فجاءوا إليها وراحوا يضربونها بالسيار وجروها من جسد الحسين جرا كان لي بها تلتفت إلى أبي الحسين عليه السلام تقل أبويا برضاك برضاك لا غصب عليك يا جرني الشمر من ونصرخ ودير العين ليك ودير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك لكن معذور يا الحزة وريدي يا معذور يا الحزة تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجئ لنسائي إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان أكحل نواظرنا بلقياه ورؤية محياه واجعلنا سامعين له ومطيعين اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم المؤسسون لهذا المأتم الشريف تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك الحاضرون من كان في جمعنا طالب حاجة من لديه مريض أو مشكلة اللهم اقضي حوائج المحتاجين حل مشاكلهم يسر أمورهم اقض ديونهم شافي مرضانا ومرضاهم يا كريم ارحم في هذه الليلة وفي هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين والأخص المؤسسين لهذا المأتم وجميع شيعة أمير المؤمنين اللهم أدخل عليهم في قبورهم منك روحا وريحانا واجعل قبورهم روضة من رياض جنانك إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات
مستمعينا الأفاضل استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السماء الرحبة، إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي، إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي، إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، أعيش في أرجائها
السناء الرحبة
أعيش في أرجائها.